بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله. نسأل الله تعالى يجعل لقاءنا هذا ومجلسنا من مجالس العلم التي يباهي الله تعالى بها ملائكته، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، لا شك أن المسلم يعيش حياته لهدف سام وعظيم وغاية جليلة الله تعالى خلقه من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن التأملات العجيبة التي يشير إليها أهل العلم في تدبر الآيات قضية الألف واللام إذا دخلت على بعض الكلمات والتي تعني الاستغراق، مثل قولنا الحمد لله رب العالمين، يعني استغراق العبد في الحمد كله بأنواعه الذي يستحقه الله تعالى، أو مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأل في البر وأل في الإثم تستغرق كل أنواع البر وتستغرق كل أنواع الإثم. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فأل في العمل الصالح تستغرق كل أنواع العمل الصالح، العمل الصالح. وفي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام هنا أيضا للاستغراق، إلا ليعبدون، خلقوا من أجل العبادة بمفهومها العام والشامل في كل مناحي الحياة، وليس فقط قصرها كما يفعل الكثير من المسلمين حتى من الصالحين على قضية المواسم أو على قضية أنواع معينة من العبادات، كالعبادات الكبيرة كالصلاة والصيام والحج والزكاة وقراءة القرآن وغيرها. إنما العبادة التي خلقنا من أجله هي أن يستغرق الإنسان المسلم في كل حياته، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، لله عز وجل. ودليل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الحق عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن المسلم ليس كغيره من الناس، هو يعلم جيدا أنه إنما خلق من أجل تحقيق عبودية الله تعالى في الأرض، فهو صاحب هدف، وهو صاحب مبدأ، وهو صاحب غاية، يعرف قيمة الحياة، يستغل الساعات بل حتى اللحظات فيكثر فيها من فعل الخيرات من الحياة إلى الممات. والله تعالى يقول في القرآن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تذكيرا بأن الأعمار كلها مواسم يربح فيها المسلم العاقل ويخسر فيها العاصي الغافل، نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. بعض الناس تمر عليه مواسم الطاعات وهو في غفلة، في لهو، في معاص، في منكرات، غارق في دنياه، أجلب عليه الشيطان بخيله ورجله حتى حرم عن معرفة فضل الأيام وقدرها وعظمتها، فضلا على أن يعمل صالحا أو أن يفكر في الاجتهاد فيها. فالحمد لله الذي عافانا وإياكم وفضلنا على كثير من عباده. بعض النفوس الضعيفة فعلا ضعيفة مهينة، حتى في مواسم الخيرات، حتى في مواسم النفحات، لم تطق الصبر سويعات ولا تفكر بالحسنات والسيئات، والله المستعان. بل ربما همها تلبية الرغبات والشهوات حتى وإن كانت في مواسم الخيرات. وها نحن هذه الليلة نعيش دخول أيام عظيمة شهد لها الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا وأحب أيام الدنيا إلى الله، وخير الأعمال أو خير الأيام، خير أيام الدنيا بالنسبة للعمل الصالح، وهي أي من نسبة للخيرية، لخيرية الأجر وعظمة الأجر فيها. ولذلك بكل صراحة نعجب أن تمر هذه الأيام على بعض الأنام وهو لا يشعر بها ولا بعظمتها أو قدرها وما جاء فيها من نصوص وعظمتها عند الله عز وجل. تعالوا وانظروا لأحوال الناس، التفتوا يمنة ويسرة، نعجب لغفلة ذلك الإنسان عن فضل العمل الصالح في مثل هذه الأيام، وهي لا تقل فضلا وعظمة عن العشر الأواخر، بل أن النصوص التي جاءت بالإطلاق تشير إلى أنها أعظم على الإطلاق حتى من العشر الأواخر في رمضان. فتأملوا ولاحظوا الغفلة التي يعيشها البعض من الناس حتى من الصالحين والصالحات، كيف حال الناس في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، واعتكافهم وخلوتهم وحرصهم وتنافسهم على الخيرات، شيء عجب. فإذا جاءت مثل هذه العشر ذي الحجة العظيمة المباركة، وإذا تكاد الناس يتذاكرون في محاولة الاجتهاد فيها ولو في بعض الطاعات والحسنات. عند بعض أهل العلم أن العشر ذي الحجة أعظم من أيام عشر كما سيأتي بعد قليل من عشر الأواخر في رمضان. إذن نحن نحتاج إلى وقفة، إلى محاسبة للنفس، إلى وقفة جادة. دائما نؤكد ونذكر أيها الأحبة أن من انهزم بينه وبين نفسه فليس أهلا أن ينفع أمته ودينه ووطنه، فقد هزم في الداخل، هزم في نفسه، وهذه المصيبة. الانتصار على النفس وشهواتها صفة ملازمة للرجولة، صفة ملازمة للجد والشهامة. إذن أشغل عقلك، جاهد نفسك، أطع ربك ولو كنت وحدك. للناس في الدنيا مواعظ لو وعوا لتخففوا منها أو لتخففوا فيها من الأعباء، أعمارنا فيها سجل حافل يقضي عليه الموت بالإمضاء. غدا يقال فلان مات، لكن شتان بين من يقال فلان مات فإذا هي لحظات ثم جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات، وشتان بين آخر هو في غفلات وشهوات. فضل الله تعالى عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، وجاء في هذا نصوص باختلاف ألفاظها كما في المصنفات وفي الأصول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. لاحظ اللفظ، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. من الذي يشهد بأن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله؟ هل تريد أن ترضي المحبوب؟ هل حبيبك حقا هو الله جل جلاله؟ هل أنت تبحث عما يرضي الله عز وجل؟ وهل العلاقة بينك وبين الله عز وجل هي علاقة عبادة واستمرار وطاعة واجتناب وطاعة للأوامر واجتناب للنواهي، أم أن القضية غفلة وبعد وادعاء للمحبة لا يكفي الادعاء؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعمل الصالح والاتباع هذا هو الدليل المحبة. لما ادعوا المحبة يسميها علماء التفسير آية المحنة أو آية الامتحان، لما ادعوا المحبة أراد الله أن يمتحنهم فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا الآن إلى أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها من الأيام. فلاحظوا الدليل جاء على صيغة أفعل، أحب أفعل التفضيل، يعني أحب الأيام، أحب الأيام العمل الصالح فيها إلى الله هي هذه الأيام التي نحن دخلنا فيها. وقال الصحابة: يا رسول الله، حتى الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، واللفظ للترمذي. وعنه أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. لاحظ اللفظ، ما من أيام أو ما من عمل أزكى، أزكى وأطهر تزكية، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، الأجر فيها أعظم ومضاعف عند الله أجل من هذه الأيام. قيل أيضا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، والحديث أخرجه الدارمي وإسناده حسن كما في إرواء الغليل في تخريج الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذه النصوص وغيرها مما صح دليل ونص واضح على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة من غير استثناء. قيل حتى العشر الأواخر من رمضان، ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره، يقول كلمة جميلة، يقول وبالجملة فهذه العشر قد قيل أنها أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضلها كثير على عشر رمضان الأخيرة، لأن هذه يشرع فيها ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، وتمتاز هذه يعني هذه الأيام العشر تمتاز باختصاصها بأداء فرض الحج فيه. وقيل تلك أفضل، أي عشر الأواخر من رمضان، تلك أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثم توسط آخرون وحاولوا الجمع بينها فقالوا أيام هذه أفضل وليالي تلك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. في قول الحق عز وجل ويذكر الله في أيام معلومات، جاء في تفسير ابن عباس لهذه بكلمة معلومات، قال أن المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قال هي أيام التشريق. إذن هل لنا أن نتساءل معاشر الأحبة، هل لنا أن نتساءل ما السر، ما هو السر حتى أصبحت هذه الأيام العشر هي أعظم الأيام وأحبها إلى الله؟ لا شك أن هناك سر، بماذا تميزت هذه الأيام العشر القادمة التي نحن فيها، بماذا تميزت حتى أصبحت أفضل أيام الدنيا والعمل الصالح فيها أعظم والعمل الصالح فيها أحب إلى الله والعمل الصالح فيها أزكى إلى الله؟ لماذا؟ لا شك هناك أسرار، هناك مميزات، فقيمة الشيء بحسب مميزاته وصفاته، وأنت إذا عرفت مزايا وصفات هذه الأيام لا شك كنت أشد حبا لها وأشد حرصا على العمل الصالح فيها. وأول أسرار هذه الأيام أن هذه الأيام تأتي في أوقات غفلة، تأتي في أوقات غفلة. في رمضان الناس يعرفون أنهم في رمضان، والعشر الأواخر تشتد النفوس تتحفز إلى العشر الأواخر وتنتظرها، لكن هذه الأيام الناس في غفلة، وربما حتى إذا كانوا في إجازة أيضا زادت الغفلة. ولذلك تعالوا انظر لحال الناس بعد أيام في سفر وذهاب وأيام، خاصة من لم يريد الحج، وفي صيد وأنس وانبساط، وفي غفلة عن هذه الأيام وعن العمل الصالح فيها. ولذلك كان الشرف لهذه الأيام لأنها تأتي في أوقات غفلة، وتذهب الأيام من حيث لا يشعر، فهو في أكل وشرب وذهاب وإياب، فإذا الأيام العشرة انتهت. وأهل العلم يقولون إن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، فاضلة على غيرها، كمن قام مثلا في جوف الليل والناس نيام. ولذلك جاء في حديث معقل بن يسار عند مسلم في صحيح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة معي. عبادة الهرج ما هي؟ القتل والفتن. إذا جاءت فتنة وكثر القتل والناس انشغلوا في القيل والقال والتحليلات والقراءة ومتابعة الأخبار والنظر في وسائل الإعلام وغفلوا عن العبادة التي يجب أن ينصرف الناس فيها واللجاء إلى الله حتى يقيهم الله شر هذه الفتنة، غفل الناس. ولذلك جاء التأكيد على العبادة في وقت الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام كمكافأة عبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة معي. لماذا؟ لأن الناس في غفلة، فهذه الأيام جاءت في أيام غفلة، جاءت في وقت غفلة والناس فيها غفلة. ولذلك من تنبه لها وحرص عليها وخطط لها ورسب البرامج لها واجتهد مع إخوانه وأهله وزوجه وولده لا شك فاز بالخير العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحديث. هذا السر الأول. السر الثاني، هذه الأيام شرفت لوقوع أعمال الحج فيها، فأعمال الحج تقع في هذه الأيام، والحج ركن من أركان الإسلام، فهذه الأيام إذن جمعت كل أمهات العبادة الأركان الخمسة، اجتمعت من صيام وحج وربما زكاة وصدقة وذكر لله وتكبير وغيره، فاجتمعت أمهات العبادة في مثل هذه الأيام ولا تجتمع فيما عداها. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا من الأسرار لهذه الأيام أنها أحب الأيام وأعظمها، وأن فيها أحب الأعمال وأعظمها، وهو يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر، الذي يسمى يوم الحج الأكبر. فيوم العيد يوم تعظيم ويوم شكر لله عز وجل، وخاصة عيد الإضحى، فصلي لربك وانحر، فتفرت ما يراق وينهر من الدماء في حق الله عز وجل. كل الناس وكل المسلمين في شرق الأرض وغربها ينهرون الدم في ذلك اليوم من أجل الله، تعظيم وتكبير وشكر لله عز وجل. فكان ذلك اليوم عظيم من أعظم الأيام. ولذلك هذه الأيام العظيمة شرفت أيضا، وكان من السر فيها أن فيها أعظم الأيام الذي يوم الحج الأكبر. رابعا، الله تعالى أقسم، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، أقسم بهذه الأيام فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. والقول الراجح من أقوال أهل التفسير في الليالي العشر أنها العشر من ذي الحجة، هذا هو قول جمهور المفسرين وهو القول الراجح. أما من فسرها بأن العشر الأواخر من رمضان فإن الحديث فيها إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم وأحكم. خامسا من أسرار هذه الأيام أن الله تعالى سماها الأيام المعلومات، فكأنه علمها عما عداها من غير هذه الأيام. أنت لما تعلم الشيء وتشير إليه فمعناه أنه أهم، تميز هذا الشيء، فالله تعالى سماها الأيام المعلومات، ولذلك لا شك هذا الدلالة على أهميتها. سادسا من الأسرار أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا، فقد جاء كما في المسند لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وقد رددها كما في رواية إسماعيل مرتين: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من نفسه أو من ذلك بشيء، كما عند أحمد. أيضا هذه الأيام حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح للخير الذي فيها وكثرته، ليس فقط الحث على العمل الصالح بل كثرة العمل الصالح فيها في مثل هذه الأيام، والعمل فيها أحب وأفضل وأعظم أجرا بشرف الزمان، فهو زمان شريف شرفه الله عز وجل، ولشرف الزمان والمكان لمن كان حاجا أيضا. ثامنا، هذه الأيام خصها صلى الله عليه وسلم بالأمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما سيأتي بعد قليل في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. هذه الأيام أيضا، هذه عاشرة، فيها يوم عرفة، ويوم عرفة صيامه بسنتين، يكفر سنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها ليلة جميلة وهي ليلة مزدلفة، ليلة العيد، ليلة الحج الأكبر الذي هو أعظم الأيام، وقد ورد في فضلها أيضا بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة في فضل تلك الليلة، ليلة المزدلفة. أيضا هذه الأيام فيها عبادة لا يمكن أن تتأتى إلا في هذه الأيام، وهي عبادة الأضحية، العلم، علم من معالم الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه تقريبا 11 أو 12 ميزة وسر خاص في هذه الأيام العشرة. إذن على العاقل اللبيب عندما يتأمل في مثل هذه الأيام وما فيها من مزايا وصفات، يا ترى كيف سيكون موقفه منها، كيف سيكون التعامل معها، بل ما حاله في ساعاتها ولحظاتها. فكما ذكرت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. ثم قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا فيه إشارة في دلالة على أي شيء؟ دلالة على أي شيء؟ على استثمار حتى اللحظة في الأيام، حتى اللحظات في التكبير والتهليل والتسبيح، استثمارها واستغلال الأيام الفاضلة، حتى اللحظات نستثمرها في التسبيح والتحميد والتهليل. وهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. سعيد بن جبير كان إذا دخل في العشر ذي الحجة اجتهد حتى لا يكاد يقدر عليه، اجتهد اجتهادا حتى لا يكاد يقدر عليه، وهو يقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، كناية عن كثرة القراءة للقرآن والقيام في الليل. ولذلك على العبد أن يستثمر هذه الأيام، على الإنسان العاقل ما دام سمع عن أسرار ومزايا وخصائص ومميزات هذه الأيام عليه أن يشتريها، أن يحرص عليها، بل على لحظاتها، أن لا يضيع فرصة من فرصها، وأن يكثر فيها من العمل الصالح. ومن ذلك إذا كان قادرا على الحج مثلا، فلا شك أن الحج داخل من أفضل الأعمال في مثل هذه الأيام. الصيام من الأعمال الصالحة، صيام هذه الأيام أو بعض هذه الأيام، أو على الأخص يوم عرفة، كما في الحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال، وهو ما اصطفاه الله تعالى في الحديث، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما في البخاري. صحيح ما ورد نص على صيام العشر ذي الحجة، لكنه ورد النص في أفضل الأعمال والاستغراق في العمل الصالح، ومن أفضل الأعمال الصالحة كما استثناه الله تعالى، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طيب بقية الأعمال من يجزي بها؟ الله عز وجل. لكن لماذا الله تعالى خص الصيام؟ لأنه فعلا سر بين العبد وربه، ما أحد يعلم أنك صائم، ما أحد يعلم أنك صائم. ربما تستطيع أن تذهب وتأتي وتجلس مع الناس، ولا أحد يعلم أنك صائم إلا الله عز وجل. ولذلك يسمى عبادة السر، ولذلك خصها الله عز وجل، ووعد الله بأن يجزي أهلها وأصحابها بنفسه. قال بعض العلماء أن مقصود الحديث أن الله تعالى يعني بقية الأعمال ربما تأتيهم العطايا والجوائز والحوافز عن طريق الملائكة وبواسطة جبريل وغيره، لكن هذه أهل هذه العبادة لا، الله تعالى يجزيهم بيده بنفسه جل وعلا. ولذلك من أراد أن يصوم الأيام التسعة فله ذلك، وإن صامها كلها فمن هذا من العمل الصالح، من أفضل العمل الصالح. وليس كما قال البعض أنه ما ورد والله صيام الأيام التسعة، وإنما صوم يعني الاثنين والخميس أو صوم يوم عرفة فقط. لا، الحق أن من أفضل الأعمال الصالحة صيامها، فمن تيسر له الصيام فنعم، لكن هي سنة ومن العمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل. أيضا من الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله، وقد جاء في مسند الإمام كما سمعتم فأكثروا فيهن. والله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي عشر ذي الحجة، فاستحب العلماء كثرة الذكر فيها للحديث السابق أكثروا. من الذي يأمر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك كان الصحابة يستجيبون، كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما وهما عرفا بشدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والسماع له، كان يخرجان للأسواق والدور والطرقات في مثل هذه الأيام فيكبران ويرفعان أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما. هذه الذكاء تكون السنة الميتة الآن، ما نسمع الناس من هذه اللحظة. يعني المفروض أن عرفنا هذه الليلة دخلت عشر الحجة، الآن نسمع شيء حركة غريبة، الشوارع والطرقات والبيوت والمساجد التكبير تضج فيها مسامع الناس أو ألسنة الناس في التكبير والتهليل والتحميد، وترفع الأصوات، ورفع الأصوات فيها خير وفيها مميزات. من أعظم المزايا إعلان أو تذكير الغافل، والأمر الثاني إعلان فضل الله على العبد وشكر لله تعالى، وإعلان هذا الشكر للناس كلهم أن الله تعالى جعلنا من أهل هذا العشر ومكننا من هذه الأيام الفاضلة العظيمة. وهذه من السنة يغفل عنها وللأسف الكثير من الناس. وصفة التكبير معروفة وواردة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا من أصح الصيغ التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي ورد عن السلف كما جاء في رواية إسحاق عن فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون في أيام العشر كذا، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم صفة معينة في صيغة التكبير. الله عز وجل يقول تكبروا الله على ما هداكم، أي ما هداكم لهذا الخير وهذه النعمة وهذا الفضل وهذا الإدراك لها. فالتكبير إذا إعلان واعتراف لهداية الله وعظمته. أيضا من الأعمال الصالحة كثرة الاستغفار، كثرة التوبة، الإقلاع عن المعاصي، الإقلاع عن جميع الذنوب، أن يعلن العبد توبته إلى الله عز وجل، فرصة حقيقة لبناء الشخصية الإيمانية في هذه العشر المباركة. بناء الشخصية الإيمانية أي شخصيتك الإيمانية التي هي العلاقة بينك وبين الله. بعض الناس في غفلة كبيرة عن الحرص على بناء شخصيته الإيمانية، ليس له برنامجه اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي في قضية حسن العلاقة مع الله عز وجل، فلا يكاد يفوت الوتر وأدناه ركعة وأقل الكمال ثلاث. فمن كان غافلا عن هذا فليلتزم هذه الأيام العشر المباركة، لعل فرصة أن يبني العلاقة بينه وبين الله عز وجل كدورة تدريبية وقتها عشر أيام، فيحرص على بناء هذه الأيام المباركة فعلا بحسن العلاقة مع الله عز وجل ببناء شخصيتك الإيمانية. فتجد أن صيام الأيام، التذكير للصلوات، الحرص على النوافل، والعمل أو العبادة هي تلخص في أمرين، فرائض ونوافل، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. هذه الفرائض، إذن الفرائض أولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى للغاية ما يزال العبد يتقرب بالنوافل حتى أحبه، ويزال فعل مضارع مستمر، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، عمل مستمر، عمل مستمر، ووتر ولو بركعة، ولو بركعة. كم تستغرق الركعة يا إخوة، كم تستغرق الركعة من الإنسان في ليلته؟ ولا ثلاث دقائق، ولا ثلاث دقائق، ثم نغفل عنها كثيرا وننشغل عنها كثيرا ويشغلنا هوانا وأعمالنا وأمورنا عنها كثيرا، وهي ركعة، لكنها ولأنها ركعة مستمرة لها أثر، لها أثر. لاحظ الآن، ألا تلاحظ أخي الكريم كيف أن الماء وهو ينزل من الصنبور نقطة نقطة كيف أحدث أثرا في الأرض، أحدث أثرا في محل النقط. لو أنك أتيت بواية ماء يعني سكبته مرة واحدة على هذا المكان ما أحدث ذلك الأثر، وهو واية ماء كامل. فكيف بهذه النقطة؟ لأنها مستمرة نقطة 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 مع الزمن أحدثت أثرا في الأرض. قليل دائم خير من كثير مستمر، أو قليل خير من كثير منقطع. ولذلك يعني هذا من التربية الإيمانية، هذا من كما ذكرت من بناء الشخصية الإيمانية، أن تحرص أن يكون لك دوام في العمل، دوام في العمل، وفرصة تدريب، فرصة تدريب النفس على هذه الأيام المباركة بالصدقة. يا أخي اجعل لك صدقة كل يوم ولو بريال واحد، ولو بريال واحد. لا تستقل تقول أنا والله شاب مصرقع على قرنير شيء أتصدق فيه، لا، عندك خير يا أخي. سبق درهم 100,000 درهم كما في الحديث، كيف؟ لأن ذلك التاجر تصدق 100,000 وأنت صدقت بريال واحد، هل تصدق أن ريالك سبق 100,000 للتاجر؟ لأن التاجر عنده 100,000، أنت مسكين ما مفوتك إلا 10 ريالات، وغربت نفسك ورغم حاجتك صدقت بريال منها، لكن التاجر صدق 100,000 ولا تهمه عنده مليارات، فسبقت درهم 100,000 درهم. فاجعل لك يا أخي، حاول يوم تروح تشحذ يا أبي عطى الريال، كل يوم تصدق بريال. هذه من بناء الشخصية الإيمانية، حسن العلاقة مع الله. ما يمكن أترك صدقتي بريال ولا أتنازل عنها بحال من الأحوال. هذا من البرنامج الإيماني لبناء الشخصية الإيمانية وحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوة لها آثار، لا تتصور أن مجرد الصدقة سهلة ويسيرة، لا، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا من أعظم الآثار الدنيوية. يعني أن كل المعروف الذي تقدمه للناس من كلمة طيبة، من حسن تعامل، من قضاء حاجة الناس، من الوقوف مع الناس، من الصدقة للفقير، من الإعانة للأرملة والمسكين، إلى أمور أخرى كثيرة جدا، من مجرد الابتسامة، من مجرد إدخال السرور على الناس، هذه كل صنائع معروف تقي مصارع السوء. وما أكثر مصارع السوء اليوم؟ ما أكثرها. أمس فلان طيب واليوم أخبرونا أنه مصاب والله المستعان بالسرطان، أو مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي، أو مصاب بكذا، أو جرى عليه حادث، أو تجرى عليه بعض شياطين الإنس أو شياطين الجن أو غيرها. مصائب الدنيا مليئة. فلما يتنبأ الإنسان على أن صنائع المعروف جند له يحوطونه ويدفعون عنه من الله عز وجل، سبحانه يحرص على صناعة المعروف، يحرص بالذات الصدقة. الصدقة سبحانه جند من جنود الله، يغفر عنه كثير من الناس. أحيانا بعض الناس يفرح أو يبحث إذا صار له والله بدي جارد مثل ما يقولون، الحارس الشخصي اللي ما يبتعد عنه. يا أخي الحارس الله، أعمال وصنائع المعروف حارس من أعظم الحارس لك أيها الإنسان. وابن القيم رحمه الله يصور القضية تصوير رائع وجميل في قضية كيف أن الأعمال الصالحة أو أن صنائع المعروف هي عبارة عن جند، فإذا أراد من يتسلط على ذلك العبد من ضعفاء المخلوقين فإذا بهذا الجند يهب للدفاع عنه، تهب للدفاع عنه. والنص واضح صريح، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذه في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ وعظمة المنزلة والقبول والعمل الصالح وتثقيل الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة. لاحظ عظمة الإسلام يا إخوة، يعني دين عظيم يزل بمثاقيل الذر. ما بدأ والله ما لازم كيلو كيلوين وعشرة كيلو، مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهذا من فضل الله تعالى علينا. ولذلك لما تحرم نفسك من التدريب في هذه الأيام العظيمة على برنامج إيماني عملي مليء بالعبادات والخيرات؟ وإذا انتهت الأيام وإذا بك تتمسك ولو بأهداب بعض هذه الأعمال فتستمر عليها. فرصة، دورة تدريبية مكثفة، حاول أن ترسم برنامج جاد لك يا أخي. صدقة السر يا أخي أين هي فيك ومعك وبينك وبين الله؟ أين هي من حياتك ومن أيامك؟ ليست مجرد صدقة، بل صدقة السر أو العمل السر الذي بينك وبين الله. هل بينك وبين الله تعالى أسرار؟ ما نوع هذه الأسرار؟ هل هي أعمال صالحة أو أعمال سيئة؟ كل منا أعلم بنفسه، كل منا أعلم بنفسه ما هو السر الذي بينه وبين الله. من أعظم ما يعين الإنسان في وقت الشدائد والكربات عمل السر، العمل الصالح السر. ولذلك بدليل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة أصحاب الغار، لما انطبقت عليهم الصخرة ماذا قالوا؟ تعالوا ندعو الله بأخلص أعمالنا. الحمد لله يحييكم الله ويصلح أحوالكم. لاحظ، تعالوا ندعو الله بأخلص أعمالنا. والله يا إخوان أتأمل هذا الحديث ثم أقول، أراجع نفسي أقول سبحان الله، يا ترى هل لي من عمل صالح خالص بيني وبين الله؟ لو أنني وقعت في كربة أستطيع أن أتعلق به ليكون حبل نجاة لي عند ربي؟ كل واحد منا يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يحرصون حرصا عجيبا على أن يكون بينهم وبين الله تعالى عمل صالح سر ما يعلم به أقرب الأقربين. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، خرجت في ليلة من الليالي في المدينة فرأيت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يمشي في الليل ويتلصص، يعني يمشي بمحاذاة الجدار ويلتفت لا يريد أن يراه أحد. يقول فوقع في نفسي ريبة، عمر وأمير المؤمنين وفي الليل ويمشي يتلصص، لما يفعل هذا؟ يقول فوقع في نفسي ريبة، فتبعت عمر حتى ناحية المدينة، يعني أطراف المدينة، فإذا به يدخل بيتا فيمكث فيه برهة وفي نفسي ما فيها، يعني الشكوك والظنون والخيالات، لماذا وماذا يريد وماذا يفعل عمر يا ترى وأمير المؤمنين؟ يقول فخرج، فلما خرج أقبلت على البيت فإذا الباب مفتوح، فنظرت فيه فإذا فيه امرأة مقعدة، فلما دخلت سلمت فقلت من هذا الرجل الذي يأتيك يا أمة الله؟ قالت والله رجل من عامة المسلمين لا أعرفه، يأتي كل ليلة فيطبخ طعامي ويقضي حاجتي ويخرج الأذى عن بيتي، يفعل ذلك كل ليلة. سبحان الله، والله يعجب الإنسان، يعني لما عمر يفعل هذا؟ لما يفعل عمر هذا؟ لما يحرص عمر كل هذا الحرص؟ لا يراه أحد، لا يراه أحد. لا شك أن هناك شيء يتذوقه العمر بينه وبين ربه، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي بشر بأن له قصر بالجنة، وهو الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأه رأى الشيطان، رأه شيطان من فج سلك فجا آخر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يحرص كل هذا الحرص ألا يطلع أحد على هذا السر. فبكى طلحة رضي الله تعالى عنه وقال: ويحك، ألأثرات عمر تتبعين؟ ألأثرات عمر تتبعين؟ تشكين في عمر؟ سبحان الله. يذكر الذهبي في ترجمة علي بن الحسين زين العابدين قال: ولما مات انقطع صدقة السر التي كانت توضع على عتبة أبواب الفقراء في المدينة في آخر الليل، انقطع صدقة السر، فعرفوا أنها من زين العابدين رضي الله عنه. ولما غسله المغسل وجد خطوط سوداء على ظهره وعلى كتفه، فقيل مما؟ قال: من أكياس الدقيق التي كان يحملها في آخر الليل لفقراء المدينة. عجيب، سبحان الله، لما كانوا يصنعون هذا؟ ماذا يريدون؟ هناك شيء يا إخوة، هناك شيء غاب عنا، عرفوه، ذاقوه، ذاقوا حلاوته، يريدون شيئا يكون بينهم وبين الله لا أحد يطلع عليه. هل هذا المنهج موجود في حياتنا اليوم؟ هل فعلا نحاول أن نربي أنفسنا على هذا المنهج؟ العمل الصالح، السر الذي بين الإنسان وربه، هل لك عمل صالح لا يعلم به أحد من الناس ترجوه عند الله؟ ترجوه في قبرك، في ظلمات القبر، في عرصات يوم القيامة؟ تأمل أخي وفكر، هذه الأيام الفاضلة عظيمة، فرصة حقيقة لأن يحصل الإنسان على رسم برنامج عملي إيماني عبادي له بينه وبين ربه جل وعلا. من الأعمال الصالحة تتأكد كثرة النوافل والعبادات. فرصة يا أخي، من كان مثلا قد فوت تكبيرة الإحرام في أيام مضت وفاتت عليه في غفلة، وما أكثر الغفلة، لا أقول عند عامة الناس بل حتى عند الصالحين والشباب الطيبين اليوم، الفرائض تفوت وتكبيرة الإحرام تفوت والله المستعان. ولذلك جاء الإسلام يؤكد على مثل هذا المعنى كما جاء في سنن ابن ماجه أن من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، نسأل الله الكريم من فضله. 40 يوما، لما؟ سبحان الله، عظمة هذا الدين في وضع البرامج العملية التحفيزية التدريبية. تدريب 40 يوم وأنت تدرب نفسك، لا تريد أن تفوت تكبيرة الإحرام حتى تفوز بهاتين البراءتين. فإذا فزت بعد 40 يوم بمشيئة الله بعد هذا ستذوق حلاوتها وتعرف قدرها وتحرص على الاستمرار فيها ولن تفرط فيها. إذن تعال، فرصة هذه الأيام العظيمة أن تتدرب أنت على تكبيرة الإحرام وعدم فواتها. حاول، جاهد نفسك، على الأقل 10 أيام، فإذا نجحت ستجد أنك فعلا، وإذا ما نجحت راجع نفسك أخي لما. هذا فضلا عن قضية أيضا النوافل، السنن، الرواتب 12 ركعة، من حافظ عليها بني له بيتا بالجنة. هذه قضايا إخوة إيمانية، قضايا أسرار بين الإنسان وبين ربه، ما أحد صحيح يعاتبك فيها أو أحد. حتى الصلاة المفروضة اليوم الناس ما يعلمون عنك، كثرة المساجد وكثرة الذهاب والإياب وانشغالات الناس، ما أحد يعلم اليوم عن قضية استمراريتك في الصلاة من عدمها ومن جديتك فيها من عدمها. لكن قضايا إيمانية هي أسرار بين العبد وربه، العلاقة مع الله ما هي؟ ممتازة؟ ضعيفة؟ وسط؟ حاول أن تقويها، حاول أن تستمر عليها إن كانت ممتازة. هكذا يكون العبد مع بناء شخصيته فعلا. قضية العمل الصالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل تكاد يعني العمل، نوعية هذا العمل يكاد يكون اليوم لا شيء، يموت بين الناس. وكلما كان الناس أحوج ما يكون لهذا النوع من العمل، كلما كان أفضل وأحب ويعتبر أحسن الأعمال. هذه خذها قاعدة، إذا ضعف عمل والناس يمس الحاجة إليه فلا شك أنه أفضل وأحب الأعمال عند الله. واليوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا أخي، كم نشاهد المنكرات والمعاصي عند الجيران، عند الزملاء، عند الأهل، عند الأقرباء، في الشارع، في المسجد، يصلي بجوارك إنسان عليه معصية، جارك في المسجد إلى آخره. فرصة في الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، قل كلمة يا أخي من أجل الله. أليس في الحديث الصحيح أن من قال أو رب كلمة، رب كلمة تهوي في صاحبه في النار 70 خريفا، وربما كلمة تهوي ترفع صاحبها ويكتب الله تعالى عليه رضاه إلى يوم يلقاه. تقول كلمة فيكتب الله تعالى الرضا لك إلى يوم تلقاه، بكلمة صدقت فيها أردت بها وجه الله. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة سبحان الله قد ترفع صاحبها في أعلى عليين، وكلمة قد تخسف في صاحبها في أسفل سافلين، وهي كلمة. فهتان بين الكلمتين، فابذل الكلمة كلام يا إخوان، كلام لكنه كلام صالح من أجل الله، العبد أخرجه من قلب صادق غيرة لله، برفق وحكمة وموعظة حسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن أخبر الله تعالى فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنيئا له، هنيئا من لقي مثل هذا وفاز به بشهادة القرآن: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم، كن من أصحاب هذا الحظ العظيم. هذا والله هو الحظ يا إخوة، هذا هو الفوز لمن أراد. قل كلمة من أجل الله، قلها من أجل الله، قلها بصدق، قلها بابتسامة، ستجد لها قلوب منفتحة وأسارير مبتهجة، ستفرح بها، ستدعو لك، ستقول جزاك الله عني خيرا إذا قلتها كما ينبغي. ولو جاءك ما جاءك من الأذى فاصبر واحتمل، فالله كما جاء في الحديث: الله أحق أن يستحى منه، أحق أن يستحى منه. أتستحي من المخلوق والخالق أحق أن يستحى منه؟ تصوروا يا إخوة، لو أن كل منا قام بواجبه تجاه الأمر المعروف والنهي عن المنكر بكلمة جميلة أو زيارة أو رسالة أو غيرها، هل سنرى ما نرى من المنكرات اليوم المستشية بين الناس؟ لا والله، لا يمكن، لأن صاحب المنكر سيصبح غريبا، لأن كثرت عليه الكلام والقيل من فلان وعلان إلى آخره، حتى تراجع على الأقل ولو حياء من الناس، لم يكن حياء من أجل الله.
الحمد لله.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأخر الأمطار، غلاء الأسعار، كثرة الأمراض والأوبئة، إنفلونزا الطيور، الفيروس الكبدي إلى آخر من انتشار قضايا يا إخوة، لا شك أن الربا والزنا وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمصائب تقع، هذه أسبابها. فإذا أردنا أن يرفع الله تعالى ما بنا فعلينا نفعل الأسباب، علينا أن نفعل الأسباب لدفع هذه الأمور. أيضا من العمل الصالح حفظ الجوارح من المعاصي ومن مبطلات الأعمال. حاول جاهد نفسك، إذا كنت مبتلى بالنظر للحرام، إذا كنت مبتلى بسلاطة اللسان بالقيل والقال، إذا كنت مبتلى بكثرة السؤال بأكل الحرام، بأكل الربا، أموال فيها شبهة، الغش، النجش، الاحتيال، الحلف الكاذب، كل هذه الأمور إذا كنت مبتلى بها حاول، فرصة تدريبية لك هذه الأيام المباركة أن تنجو منها. على الأقل جاهد نفسك، عاهد ربك أن تتخلص من هذه الأمور ولو خلال هذه الأيام، وأنا على يقين الله تعالى سيعينك إن كنت صادقا للتخلص منها بقية الأعمار وليس فقط الأيام. من الأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه الأيام الحرص على الغنيمة الباردة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من ذكر الله للتحميد والتهليل والتكبير، سواء كنت ماشيا أو قاعدا أو راكبا أو مريضا أو صحيحا، على أي حال كنت، فهو من العمل اليسير والأجر الكبير. فليلهج اللسان والقلب معا بذكر الله، ومن أفضل أعظم درجات الذكر والتسبيح والتهليل ما انعقد عليه القلب واللسان، يعني فعلا ما خرج من القلب واللسان، والقلب حي يعي ما يقول، هذا أفضل أنواع الذكر. النوع الثاني يأتي بعده بدرجة ما خرج من القلب وإن لم يقل اللسان، لكن القلب ذاكر، القلب ذاكر دائما. النوع الثالث ما خرج من اللسان دون القلب، وهو ذكر ومقبول، لكنه أقل أنواع درجات الذكر والتسبيح والتهليل. فلا تفرط أخي الكريم، لا يفرط، يعني غنيمة باردة حقا. وأن جالس الآن استغفر الله يا أخي، كم تستغفر؟ 100 200 ألف؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. للأمة ولك شخصيا على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة، فإن لم يفوز الجماعة فتفوز أنت كفرد. فأكثر من الاستغفار يا أخي الكريم، أكثر من الاستغفار دائما، وأكثر من الذكر والتهليل والتسبيح لله عز وجل، خاصة إن كنت غافلا في الأيام الماضية، فهذه الأيام فرصة تدريبية فعلا لك لأن تكون ذاكرا لله تعالى في كل حال. وكما أشرت، من السنة رفع الصوت بذكر الله والتكبير والتهليل هذه الأيام، تذكيرا للغافل وإظهارا لنعمة الله وشكر لله على هدايته والتوفيق لهذه الأيام، بل وإظهار لعزة المسلم ورفعة الإسلام والمسلمين. إذا دخلت السوق والناس حراج وبيع وشراء وعشرة ومئة وأن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، خنست الشياطين وتراجعت والتفت الناس إليك ينظرون. لا تظن أنها نظرة ساخر أو مستهزي، لا، وإن نظر بعضهم هذه لا يضيرك، هي نظرة إكبار وإعزاز، هي تذكير، هذه السنة، اجعل الناس يتذاكرون. لو لم تذهب للسوق إلا من أجل هذا كما كان يفعل الصحابة أبو بكر وأبو هريرة وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يخرجان لا يخرجان إلا للتكبير والتحميد والتسبيح. حتى في البيوت يا أخي، إذا دخلت بيتك كبر، لا تقول لأهلك الأيام هذه أيام العشر أنتم غفلتوا عنها ونسيتوا العمل الصالح فيها وما أسمع تكبير، لا 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 أدعي كل هذا. إذا دخلت فقط ارفع صوتك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يبدو تسألون وتذاكرون وينتبهون، وربما يكبرون أهل المسجد ربما يغفلون، فارفع صوتك بالتكبير وأنت داخل وأنت خارج. وللأسف الناس يقيدون التكبير في بعض الصلوات، أبدا، التكبير مطلق في هذه الأيام، مطلق في كل الأوقات، قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل الأوقات. بعد يوم العيد يبدأ التكبير المقيد في الأيام التشريق في الصلوات بعد الصلوات. أيضا من الأعمال الصالحة الأضحية التي تشرع في يوم العيد وأيام التشريق، وهي سنة وسنة مؤكدة وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسنى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما في الصحيحين. ومن أحكام الأضحية أن الإنسان إذا أراد أن يضحي قبل دخول العشر لا يأخذ من ظفره ولا شعره ولا بشرته ولا جلده شيئا حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما عند أحمد في المسند، عند مسلم في صحيحه، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، في لفظ آخر فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. إذا نوى الإنسان مثلا ما كان عنده نية لكن نوى اليوم أو نوى بعد يومين رزقه الله تعالى مالا فأراد أن يضحي، فإنه يمسك من حين نيته ولا يضير ما سبق. والحكمة من هذا أن المضحي شارك الحاج ببعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربات، لما شاركه بهذا شاركه في خصائص الإحرام وهي الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة ونحوها. يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لا يدخل الأهل حتى وإن كنت تضحي عنهم، لا يدخل الأهل في الحكم. هنا يلتبس الأمر على بعض الناس، من هو المضحي؟ المضحي الذي يدفع مال الأضحية، ليس الذابح، لأن أروح أستأجر لذابح أقول للذابح اللي يمسك، لا، الذي يريد أن يضحي ويدفع مال الأضحية هو الذي يمسك. أنا أريد أن أضحي وسأضحي هذا الأضحية عني وعن أهل بيتي، أنا أمسك ولا يمسك أهل بيتي، لكن أراد أحد من أهل بيتي أن يضحي أيضا أضحية ثانية عن نفسه فيمسك هو، يمسك هو. أرجو أن يفهم هذا لكثرة اللبس فيه. إذا الناس مع أخذهم للشعر والظفر في مثل هذه الأيام على ثلاث حالات، إما متعمدا أو ناسيا وجاهلا أو لحاجة، فمن كان متعمدا فإنه لا يجوز وتعتبر معصية وهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، وخاصة هذا يكثر في ليالي العيد من حلق الشعر وحلق اللحية وغيرها، وتساهل الناس في هذا، هذا لا يجوز، ما دمت تضحي لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك. طيب إذا أخذ وتعمد لا شك يأثم ويعتبر معصية، هل تفسد الأضحية؟ لا، ما تفسد الأضحية، الأضحية تمضي على نيته، ولكن هو آثم عليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى في صنيعه. طيب إذا كان ناسيا أو جاهلا أو سقط من شعره بلا قصد فلا إثم عليه، عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من شعر الدين بفضل الله تعالى. طيب من احتاج كيف تكون الحاجة؟ إنسان والله يعني انضرب الظفر من أظفاره فانكسر فكان لازم يشيل الظفر فلا بأس، إنسان نزل على رأسه أو على عينه وجهه شيء من الشعر ما استطاع خلاصه فله أن يقص ذلك، إنسان أراد أن يعمل عملية وأراد أن يحلق مكان العملية فلا بأس من هذا، هذه كل لحاجة فلا بأس. يتساءل أخيرا بعض الناس خاصة من النساء، هل يجوز للإنسان يغسل رأسه إذا أراد أن يضحي في هذه العشر أو حتى يمشطه؟ الجواب نعم، يجوز، لا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة أو حتى مشط الرأس، لكن برفق، برفق. فإن سقط شيء فهو من حكم الشعر الميت الذي لا حكم له، يعتبر من الشعر الميت الذي لا حكم له، لكن لا يغسل الشعر ويشده لا، إنما غسل برفق، يضع الشامبو ويضع الحنة، يضع شيء ويغسل رأسه فلا بأس، أو يمشط رأسه فلا بأس، ما دام العمل برفق فما سقط فلا حكم له. أمور أو بعض الوسائل التي تعين على استثمار واستغلال هذه الأيام: أولا، تذكر فضل هذه الأيام ومزاياها وتذاكر بها وذكر بها أهلك وإخوانك وأقرانك وزملائك. سجل يا أخي 12 ميزة وسر ذكرناها اليوم، اكتبها، حدث بها يا أخي، اكسب أجرها، هذا من العمل الصالح. إذا جلست مجلس مع أهلك، مع إخوانك، مع زملائك في كل مكان، في المدرسة كلهم، هذه الأيام الفاضلة، لماذا سميت أيام فاضلة؟ هي لأن في 11 ميزة، في 11 سر، هي كذا 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 كذا، فذكر بمثل هذا. تذكر أيضا عظم الربح فيها وتصور عظم الخسارة فيها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فهذه فضل من الله تعالى. تذكر سرعة الوقت وذهاب هذه الأيام ومضي العمر وانقلابه، ساعات لحظات تمضي، وكما جاء في بعض الآثار وبعضهم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، أنه يكون في آخر الزمان الساعة أو السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة النخلة، من سرعة ذهاب الزمان حتى تصبح الساعة كاحتراق سعفة النخلة، السنة تصبح مثل الشهر. وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عليك بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ابحث يا أخي عما تتعاهد معه، التعاون على الأعمال الصالحة، من زوجة، من أولاد، من زملاء، من أصدقاء، تضع له إياهم برنامج التعاون فيه على البر والتقوى في مثل هذه الأيام. أحمل يا أخي حال الاستنفار في البيت، فلا شك أن هذا سيكون له أثر كبير. أيضا شجع، لنشجع بعضنا بعض، عدم كثرة الخلطة يعني مع الناس، التفرغ الجزئي للخيرات، أضع برنامج، إن لم أضع برنامج سأفاجأ أن العشر خرجت ولم أعمل شيئا. ضع برنامج لك في أوقات خاصة لك أنت، بكر للصلاة عشر دقائق، تأخر من الصلاة عشر دقائق، امسك أوقات الغروب، امسك بعد صلاة الفجر في الجلوس، امسك أوقات معينة التي خاصة ينام فيها الناس أو يغفل فيها الناس، يعني حاول تستثمرها فرصة لك. أيضا مما يزيدك حرصا على هذه الأيام وفضلها وعظمتها واستغلالها، أن يا أخي الله تعالى أنعم بها عليك وكنت من أهلها، فتذكر الموت وسكراته والقبر وظلمات حسن وسوء الخاتمة، ربما لا تدرك هذه العشر كاملة، لكنك بنيتك سبقت وكنت تريد الخير ورسمت برنامج وتوفاك الله قبل، فكم من الخير يكتب لك والأجر يكتب لك، وهذا من فضل التخطيط ورسم البرامج. إن الإنسان يريد أن يفعل هذا في خطة خمسية، في خطة لمدة أسبوع، شهر، سنة، فيكتب الله تعالى له الخير فيها وإن لم يفعل ذلك. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة، وأن يرزقنا فيها العمل الصالح والقبول، وأن يعيننا على البر والتقوى، ويغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.